انتهينا. من كتاب التوحيد أي الباب الأول، وندخل في الباب الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه البخاري ومسلم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات والأرض وآمرهن غيري والأراضين السب في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رجع عبد الرؤوف: لا أدخل تعال. رواه ابن حبان والحاكم وصحى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب الأول يعتبر في الترقيم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. السؤال الأول تكتبونه، تجعلون تكون فراغا للمتن، تكتب المتن ثم تكتب الشرح. السؤال الأول: أين الشاهد مما ذكر وما المقصود؟ الآن ما هو الباب؟ قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أين الشاهد وما المقصود من ذلك؟ الشاهد ما بوب به أن التوحيد يكفر ماذا؟ الذنوب. الشاهد التبويب نفسه أن التوحيد يكفر الذنوب. بقي في قوله السؤال الثاني: ما إعراب ما في قوله باب فضل التوحيد وما؟ ما إعراب ما في قوله وما يكفر من الذنوب؟ مصدرية، ماذا سيصير المعنى؟ وتكفيره الذنوب، هذا قول. وقول آخر على أن ما موصولة ويصير المعنى، ويصير المعنى والذي يكفر من الذنوب. فإذا وجهان في إعراب ما. وهناك من قال أن ما موصولة، يصير ماذا المعنى؟ باب فضل التوحيد، لأن ما الموصولة بمعنى الذي، يصير المعنى باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. وإذا قلنا الوجه الثاني أن ماء مصدرية، كتبتم أم لا؟ قلنا أن ماء في قول باب فضل التوحيد وماء يكفر من الذنوب، ما إعراب ماء هذه؟ الوجه الأول على أن ماء موصولة، وإذا كانت ماء موصولة تكون بمعنى الذي، فيصير المعنى التبويب باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني على أن ماء مصدرية، تعرب مصدرية، فيصير المعنى باب فضل التوحيد وتكفير إيش؟ الذنوب. لكن بقي الآن ما هو الراجح، ما هو الراجح في إعراب ماء الذي يناسب التبويب؟ عندك يا باقو، ماء مصدرية، لماذا؟ أحسنت، أحسنت يا باقو، لو قلنا أن ماء موصولة وقلنا باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، لقلنا أن ماذا؟ أن التوحيد إنما يكفر معظم من الذنوب. ولو قلت إن ماء مصدرية باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أن التوحيد إيش؟ يكفر إيش؟ سائر الذنوب. مفهوم الآن؟ فإذا ما الصواب يا أبا عماد في ماء مصدرية؟ ماذا يصير المعنى؟ نقص الأصفر والأحمر في هذا، الأصفر والأحمر، نعم، لأن التوحيد يكفر جميع الذنوب. أحسنت، على أن ماء مصدرية. طيب ما شاء الله. ثم أول ما استدل به المصنف رحمه الله في هذا الباب بقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. السؤال الأول: أين مقصود الترجمة من المؤلف من كلام هذه الآية؟ ما هو التبويب الآن؟ ما هو الباب؟ باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، هذا المعنى أو لا؟ طيب، من يخرج من هذه الآية دليل التبويب؟ هل موجود في الآية دليل على التبويب؟ الترجمة هي التبويب، من يخرج من الآية ما يدل على التبويب؟
أصلك حق الصلاة، انظر كيف الراس لك أحمر، لا حق الصلاة.
هات يا أبا عماد، أبا عماد يشير إلى المروحة، يعني هنا ولن يلبسوا. طيب هذا أنت، يعني لا تشركوا، الله يثبت معنا ذلك. وأنت يا سمير، نعم، بظلم، هذه يخالف، ها؟ الآن يا إخوة، أين المقصود؟ الآن من يخرج من الآية المعنى؟ من يخرج فضيلة التوحيد؟ يخرج فضيلة التوحيد من الآية، ها؟ طيب، أين فضل التوحيد؟ أكمل الآية. إذن هذا هو جزاء التوحيد، ما هو؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، باب فضل التوحيد. أيش المقصود الآن؟ ما هو فضل التوحيد من الآية؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تكتب قوله تعالى، تكتب قوله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فضل التوحيد. على معنى الآية هو أن من كان موحدا أمنه الله وهداه الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى ولم يلبسوا؟ يعني ثوب يلبسونه، ها؟ أي لم يخلطوا الإيمان بماذا؟ بظلم. ما هو ظلم؟ وهذه الآية معلومة حين نزلت، يعني خاف الصحابة من ذلك، قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس المقصود ظلم الذي تظنون، إنما المقصود بالظلم هو الشرك، لقول الله: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا من كان موحدا أمنه الله وهداه الله، هذا من فضل التوحيد. قال قوله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فجزاؤه الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. والدليل على أن الظلم هنا هو المقصود به الشرك ماذا؟ بحديث ابن مسعود في قوله حين نزلت هذه الآية فخاف الصحابة عن ذلك، حين استعظم الصحابة هذا الأمر فنزلت أو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك، فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ السؤال هنا: لماذا جاء الظلم نكرة؟ ليشمل ماذا؟ أي ظلم؟ أي ظلم أو أي شرك؟ أي شرك؟ نعم، الجواب هنا النكرة في سياق ماذا؟ قلنا السؤال: لماذا جاء الظلم نكرة؟ أي ما عرف بأل؟ فقال: سبحان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى قلنا بظلم؟ بشرك. لماذا أتى نكرة؟ الجواب: لأن النكرة مر معنا في سياق ماذا؟ في سياق النفي، تفيد إيش؟ العموم. إذن معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم إيش؟ إيمانهم بأي شرك، يشمل الشرك الأكبر والأصغر. الجواب تكتب: لأن النكرة في سياق النفي تدل على العموم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني، وهو ماذا؟ حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حين قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث إلى آخره، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم حديث. السؤال: أين مقصود الترجمة من الحديث؟ أين مقصود الترجمة من الحديث؟ كل يشتري له متن ويكتب المتن في الدفتر، حين نأخذ الباب حتى يعرف يخرج من المتن الدليل على ذلك. الآن أين مقصود الترجمة؟ بمعنى من يخرج من هذا الحديث فضل التوحيد، من يخرج من هذا الحديث يعتبر فضل التوحيد. تفضل يا قيس. أدخله الله الجنة. تكتب الجواب: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. تبو سؤالا آخر: دخول الموحدين الجنة على نوعين، فما هما؟ دخول الموحدين الجنة على نوعين، دخول الموحدين الجنة على نوعين، فما هما؟ الجواب الأول: إدخال في الحال، إدخال في الحال. إيش معنى إدخال في الحال؟ يعني غلبت حسناته على سيئاته فدخل الجنة أو غفر الله له، بمعنى أنه لم يدخل النار أبدا. مفهوم؟ إدخال في الحال، دخول الموحدين الجنة على قسمين. الأول إدخال في الحال. ما معنى إدخال في الحال؟ بمعنى أن هذا الشخص غلبت حسناته على سيئاته فدخل الجنة، أو عنده سيئات فغفر الله له دون أن يعذبه فأدخله الجنة. هذا الأول. الثاني إدخال في المآل، إدخال في المآل، إدخال في المآل. لا تنظروا إليه، الذي عنده دفتر يكتب. إدخال في المآل، ومعنى هذا أن هذا الرجل مثلا مات عاصيا فلم يغفر له، فيدخل إلى أين؟ إلى النار، حتى يطهر من ذنوبه، ثم مآله إلى أين؟ إلى الجنة. فإذا دخول الجنة على نوعين أو على قسمين، دخول في الحال لمن غلبت حسناته على سيئاته أو غفر الله له فدخل الجنة مباشرة بدون أن يدخل النار. القسم الثاني دخول في المآل أي عنده ذنوب فلم يغفر له فيدخل في جهنم فيطهر من ذنوبه ثم مآله إلى أين؟ إلى الجنة. هذا دخوله في المآل ليس في الحال أي في بداية الأمر. ثم ذكر أيضا أنه فقط الشاهد حديث فقط من الأدلة التي يستدل بها. ما نظل أن نذكر معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعيسى وهكذا والعمل، نكتفي بالمقصود من ذلك حتى نمر عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. السؤال تكتبونه، أين مقصود الترجمة؟ أين مقصود الترجمة من الآية أو من الحديث؟ أين مقصود الترجمة من الحديث؟ ما معنى السؤال هذا؟ أي من يخرج لنا من حديث عتبان رضي الله عنه فضيلة التوحيد؟ نعم أحسن، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. إذن من كان موحدا، قلنا الجواب ما هو يا أخوان؟ فضيلة التوحيد أين هي من الحديث؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا من فضائل التوحيد. السؤال الذي يليه، تحريم التوحيد أهله على النار على نوعين. تحريم التوحيد أهله على النار على نوعين، تحريم التوحيد أهله على النار على نوعين. ما معنى هذا السؤال؟ أي أن الناس انقسموا في دخول النار على قسمين، ممن؟ من المسلمين، من المؤمنين، هذا المقصود به، من الموحدين الآن على قسمين. الأول، تبقى الجواب الأول، تحريم دخول أي يحرم دخول النار إطلاقا. معنى هذا تحريم دخول، وهو من كمل توحيده وإن كانت له ذنوب يغفر الله له، وإن كانت له ذنوب يغفرها الله له ويحرم عليه دخول النار. إذن هذا الأول تحريم دخول. من هذا الصنف؟ من كمل توحيده وإن كانت له ذنوب لكن الله يغفرها له ثم يدخل إلى أين؟ يدخل الجنة. النوع الثاني تحريم خلود، وهذا بحق الموحد المستحق دخول النار. تحريم خلود، في هذا رد على من؟ على المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن دخل الموحد النار أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار. فنقول أهل السنة ماذا يقولون؟ الموحد إذا دخل النار لا يخلد فيها أبدا. فالقسم الثاني أو النوع الثاني تحريم خلود، وهذا في حق الموحد المستحق دخول النار. إيش معنى المستحق دخول النار؟ عنده معاصي، عنده ذنوب فلم تغفر له فيدخل إلى النار، لكنه إيش؟ يحرم من خلوده في النار. قلنا وهذا في حق الموحد المستحق دخول النار، هذا إن دخلها لكنه لا يخلد فيها، هذا إن دخلها لكنه لا يخلد فيها. طيب في هذا الحديث، في حديث عتبان، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فإن الله حرم على النار من قال. السؤال تكتبونه، هل يكفي القول بلا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن يكفي القول؟ لأن ظاهر الحديث أنه يكفي القول، من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار، هل يكفي هذا؟ تكتب الجواب، هذا لا يكفي، وإنما المقصود القول الذي معه تمام الشروط، وإنما المقصود بالقول الذي معه تمام الشروط. أبين لكم أعظم من هذا حتى تفهموا. الآن يقوى شروط لا إله إلا الله لابد لها شروط أو لا؟ شروطها ثمانية. كيف معنى هذا لابد؟ المراد بالقول الذي معه تمام الشروط. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، أرأيتم لو أن رجلا ذهب إلى الحج فوقف في عرفة فقط ثم ترك سائر الحج، هل يقبل منه؟ لا. مفهوم الآن؟ فلا بد الحج عرفة أن يتم أيضا إيش بقية أركان الحج. فماذا في قوله إن الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله؟ لا بد بالقول الذي معه إيش تمام الشروط، وشروط لا إله إلا الله ستمر إن شاء الله، وقد درسها الأكثر شروط لا إله إلا الله. طيب السؤال الأخير، ماذا يستفاد من قول يبتغي بذلك وجه الله؟ ماذا يستفاد من قول يبتغي بذلك وجه الله؟ ماذا يستفاد من قوله يبتغي بذلك وجه الله؟ ماذا قال النبي؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ما قال فقط يبتغي بذلك وجه الله. إذن ماذا تكتب؟ ها الإخلاص، نعم، في رد إيش تكتب؟ في أن المنافقين خارجون من هذه الفضيلة، إن المنافقين خارجون من هذه الفضيلة، فهم قالوا لا إله إلا الله، لكن هل قالوها لله؟ إنما نفاقا ورياء وسمعة، فهذه مردودة عليه. فقد كان عبد الله بن أبي يقولها ويصلي خلف رسول الله، لكنه لم يقلها ابتغاء وجه الله. وما بقي نأتي به إن شاء الله، بقي أصحاب الحلقات الذين أتعبونا اليوم، تغيب الكثير في حلقات القرآن. وعلى المدرسين الذين يمسكوا حلقات الصباح من الساعة الثامنة الساعة الحادية عشر، كل ينبه طلابه أن بعد العصر أيضا حلقات، سنجعل المدرسين غير الذي يدرسوا بالصباح، غير الذي يدرسوا بالصباح يمسكون بعد العصر، لأن كثيرا من الطلاب بعد العصر ما عندهم شيء، سيكون في القراءة والكتابة فقط. وأبو جرير قد شغل، سنجعل أنس يغطي مساك الخمسة الذي في الصباح، وأنت حلقات تجويد سنضيف لك إن شاء الله، حتى لا تشغل، ما أريد تشغل أنت كثيرا الآن. أين أنس؟ في مدرسين، مدرسين موجودين، قام معهم من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر، مرتب لهم، تتابعهم فقط. طيب بقي الآن ربما البعض عندهم طلاب كثر هكذا، يعني أكثر مدرس يكون معه 30 طالب حتى يستطيع يسمي لهم قراءة، يسمي لهم عندهم درس قراءة وكتابة، وعندهم تصحيح القراءة، ويسمعوا في اليوم الثاني قرآنا، وعندهم أيضا دروس أخرى، تعليم الصلاة والوضوء والتوحيد، ما هو فقط مجرد قراءة وكتابة. يعني من الساعة الثامنة الساعة الحادية عشر أستطيع أدرس 5 دروس أدرسهم، ويخرجون بإذن الله على الاستفادة في ذلك. فأنت بالغد تجعلهم على 30 إن شاء الله. نعم، الذي في العصر في الصباح أيضا يدرسون بعد العصر، لكن سأجعلهم مدرس غير الذي هذا. أخ يقول أنا طالب علم، فكلما حاولت أن أخرج من المدرسة لا أستطيع، فماذا تنصحني؟ ادعو الله عز وجل، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ولا يفهم من هذا تحريم المدارس، تحريم لا شك أن فيها بنطان وهذا محرم، في اختلاط وهذا محرم، وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، لكن لو خلت من الأشياء هذه ما في مانع منها. ولا شك أن طلب العلم الشرعي لا يعدله شيء، والله لو مسكت رئيس دولة ما يعدل عند الله جلسة واحدة في طلب العلم. هذا هو الملك الحقيقي لمن أراده. فأنت أدعو الله عز وجل أن يوفقك لحفظ كتاب الله ولطلب العلم الشرعي هذا، وأبشر إن علم الله بك الخير سيستجيب الله لك، وقد وعد الله بالاستجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أقول أنا برجل حافظ من القرآن، أحفظ من القرآن وأحفظ من العمدة، ورجل نصحني أن أترك حفظ العمدة، أن أترك حفظ العمدة أو صحيح. قال حتى في اليوم ولو حديث، ولو حديث احفظ اجمع بالأمر هذا وهذا. وكم من طلاب العلم من حفظ القرآن وحفظ كتبا معه، سرتب حلقات الأحاديث إن شاء الله. والصغار ممنوع أحد ينام فوق، قد نبهنا، وهذا على الحراس، من رأوه طالع إن الدور الذي فوق ينام من الصغار أنزله. سنجعل واحدة من الكبار الذي ينام فوق ممنوع من الصغار أحد ينام. نحن قد جعلنا قرى، وأنا الذي مثلا في وادي عبل، عبل وغيره من الزريقة، والذي من قرى بعيدة، حتى يكون مهتمهم يتحمل نظافة المسجد. لأن لو طلع من كل واحد يمشي، تقول يا أخي رفعت البقالة، أنا رفعت الفرش حقي، طيب أنا إيش دراني، أنا أريد وحي. حين يكون على أهل القرية مخصوصة والقرى مخصوصة هم يتحملون على ذلك. هذا أخ يقول هل يجوز أن المرأة تسرق على زوجها وتزكيها تركيبها من الواحد محتاج وتزكي بها لواحد محتاج؟ لا يجوز أن تخرج إلا بإذنه. قد جاء في بعض الأحاديث ولها الأجر، لكنها قال أهل العلم هذه إن علمت المرأة أن زوجها غير كاره بذلك. إنما ذكر أهل العلم في حديث عائشة قصة زوجة أبي سفيان حين أتت تشكو إلى رسول الله فقال خذي من مالي ما يكفيك ويكفي بنيك، هذا إن كان شيحا ما يعطيها ما تكفي أولادها، ما يكفيها ويكفي الأولاد، فلا أن تأخذ بقدر الحاجة. أما تأخذ قال تسرق، قالت أسرق وأزكي، قد يكون محتاجا. وبعض النساء يجيبها كما يقال، تكون عندها صحبات وأنت تجمل للنساء وهكذا. لكن إن علمت من حال زوجها أنه لن يكره بهذا إذا تصدقت فلها ذلك، وإن علمت أن الزوج لا يرضى بهذا فلا يجوز لها. أخون يقول هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها؟ ماذا سيصير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة مجاعة، كم حصل أقوى من أشياء عجائب في الرضاعة هذه، ما يعرف إلا وقد تزوج أخته. وكم من هذا قد حصل أن بعضهم فارق زوجته عندها 8 أولاد وصار أنه تزوج أخته من الرضاعة. فإذا حصل مثل هذا الشيء يقيد، لابد أن يقيد ويدون أن فلانا رضع من فلانا. نتمر أيام وقد مات هؤلاء ما يعلم، عشرات من الناس قد فارقوا نساء بسبب أنه تزوج أخته أو خالته أو عمته وهو لا يعلم. يقول إذا توضأ الرجل وذهب يصلي صلاة المغرب وعاد فنظر إلى الشجرة صلاته باطلة؟ الصلاة صحيحة وهو آثم، ونخشى من هذه النظرات ربما يصرف عنه، الطاعة. الله أمرك بإتباع سيئة حسنة وأنت بالعكس تعكس من حسنة إلى سيئة. قال هل يجوز للرجل أن يكون محرما لزوجة أخيه؟ كيف يكون يجوز محرما لزوجة أخيه؟ ما أنت محرم لها، لو مات أخوه جاز لك أن تتزوج بها. هذا يقول الطلاب بدون شرب ماء للشرب، ليش؟ نعم موجود، لعل هذا خرج في وقت ما يوجد ماء. يريد بارد، الله يسر، يدعو الله والله يسر. ها؟ أصلا بعضهم يغسلها غسل زي، وإلا غدا عندنا ثنتين ثلاجة، ثلاث نتان. طيب أصحاب العوائل عادي لهم، سيسر الله الثلاجة أخرى. هذا يقولها العلي بن أبي طالب من أهل البيت. نعم أهل البيت. وهذا أخي ينبه هذه المحاضرة الشيخ عبد الله الأرياني حفظه الله، يعني نحن ما متأكدون أنه يصلي الوقت وربما يتأخر، لكن سنتواصل معه بعد الدرس، فإن أمكن ربما يصل إلى الشطر، فإن أمكن ستكون ربما المحاضرة بالشطر ونخرج حتى جميعا. هذا إن أمكن سنعلم بعد نص ساعة إن شاء الله، ننظر هكذا بعقوب، نخشى أنه يتأخر ونذهب هناك، ما أريد أن قطع الدرس. كتب أبياتا، يا بسام أبو عبد الرحمن تبيشي الجوع أتعبني وبطني خليل، لو تجعل الرغيف خمسة والغداء دقدق، إن الخروج إلى الدكان أتعبني تعب في الجيب والبطن إيش والبدن، أبشر أنت عليك المال وأشتري دجاج ولحم. الله يسر، أسأل الله أن يسر. والله ما نكره أن نعطيكم لحما ونصفكم عسلا، من يكره بهذا؟ فأنتم أحق أن تكرموا، والله أنتم أحق أن تكرموا، من أفضل من خير من على وجه الأرض. طلاب العلم إذا لم يكرموا حفظة القرآن فمن سواكم؟ لا أم لنا إذا كنا نرى عندنا شيء ونبخل عن إخواننا طلاب العلم. والله أتمنى أن يكون، يعني لو أستطيع أرحمك إلى فمك لفعلته، لكن تحملون وسيسر الله. وهكذا الدعوة تقوم ببداية الأمر، يعاني الإنسان منها معاناة، لكن ادعو الله عز وجل سيسر الله عز وجل. نسأل الله أن يسر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.